سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قبل أن أبدأ الحديث معكم هذه الليلة أحب أن أستفتيكم في المسافة الزمنية التي يمكن أن نحدد على أساسها المحاضرة.
نستعمل كتير
في تكملة حديثنا بالأمس، ولقد كان حديثنا بالأمس عن عصمة الأنبياء قبل البعثة، ونتحدث الليلة عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وبعدها. ليست لدينا معلومات دقيقة وكافية عن حياة الرسول صلى الله عليه وسلم منذ ولد إلى أن صار نبيا رسولا، والمعلومات التي لدينا معلومات قليلة، فنحن نعرف شيئا عن أبيه وعن نسبه، ونعرف شيئا عن نسبه من جهة أمه، ولا نستطيع أن نرفع نسبه صلى الله عليه وسلم فوق معد بن عدنان، فما فوق معد بن عدنان مجال للأكاذيب والأساطير. وإن كان هناك بعض الرواة روى نسب النبي صلى الله عليه وسلم ورفعه إلى آدم عليه السلام، وهذه زيادات يصدق عليها القول كذب النسابون، فالنسابون أحيانا يكذبون ليظهروا مواهبهم وليظهروا مدى حفظهم. فنحن نعرف شيئا عن نسب النبي صلى الله عليه وسلم من جهة أبيه ومن جهة أمه، بل نعرف تفاصيل مفيدة عن بعض آبائه كعبد الله، وعن جده عبد المطلب، وعن هاشم، وعن قصي، وعن حكيم، وعن مدركة، وعن خزيمة، ونعرف أشياء عن بعض أجداد النبي صلى الله عليه وسلم من جهة أمه أيضا، ونعرف معلومات قليلة عن خؤولته. كل هذه المعلومات موجودة في كتب السير، سواء سيرة ابن هشام التي رواها عن ابن إسحاق، أو الروض الألف للسهيلي، أو غيرهما كالسيرة الحلبية وسيرة ابن كثير وغيرهما من كتب الطبقات. كذلك نعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أباه عبد الله مات قبل أن يولد، وأن أمه آمنة ماتت في طريق الأبواء بالمدينة وهي عائدة من زيارة أخوال عبد الله بن عبد المطلب، وكانت عائدة برسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها أم أيمن، ثم ماتت بالأبواء، وأحب النبي أم أيمن وكان يقول لها أنت أمي بعد أمي. ونعلم أيضا أنه استرضع في بني سعد، أرضعته حليمة بنت ذؤيب السعدية، وإنما استرضع في البادية لأن هذه كانت عادة أن يسترضع الواحد الطفل في البادية، لأن البادية كانت بعيدة عن مكنة المدينة، فينشأ فصيحا لبقا متحدثا ماهرا في تناول اللغة العربية وفي تبليغ اللغة العربية. ونعلم أن جده عبد المطلب مات، كفله لمدة عامين ثم مات، ثم كفله من بعد ذلك عمه عبد أبو طالب. وكان أبو طالب ذو عيال وكان فقيرا، واستمر في كفالة عبد المطلب حتى السنة أصبح سنه، يعني عبد المطلب أبو طالب ظل حتى أصبح سن النبي صلى الله عليه وسلم بعد 50. والرسول صلى الله عليه وسلم رد لأبي طالب جميلة، فأخذ عليا ورباه ردا للجميل، نظير تربية أبي طالب له، أخذ ابنه علي ورباه. كذلك نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وضع حجر الأسود في مكانه من بناء الكعبة، وهي قصة مشهورة أن الكعبة لما هدمت في حريق من الحرائق وأراد أهل مكة بناءها وقرروا ألا يدخل في بناء الكعبة ربا ولا مهر بغي، لا ربا ولا أموال دعارة، وجمعوا ما لها من حلال واتفقوا على أن يضع الحجر الأسود في مكان أول وافد، وكان أول داخل عليهم هو الصادق الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يرسل ذكيا المعيا فاهما، فوضع خلع رداءه وحمل الحجر ووضعه في الرداء، واختار رؤساء القبائل والعشائر، وأمر كل واحد أن يحمل طرف الرداء حتى وصل الحجر إلى مكانه من البناء، فحمله صلى الله عليه وسلم ووضعه في مكانه. أمور نحفظها. كذلك نحفظ أنه شهد حرب الفجار، وإنما سميت الحرب بحرب الفجار لأنها كانت في الأشهر الحرم، وكان صلى الله عليه وسلم ينبل عن أعمامه، يعني يعطي النبل لأعمامه، النبل هو اللي يضع في القوس، فكان النبي يعطيهم النبال. وشهد أيضا حرف الفضول، وقال صلى الله عليه وسلم: لقد شهدت مع عمومتي في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم، ولو دعي به في الإسلام لأجبت. كذلك نعلم عن الفترة، فترة ما قبل البعثة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج بخديجة بنت خويلد السعدية، وسنتحدث عنها حديثا مستفيضا، لكننا نشير هنا إلى أن خديجة كانت قد تزوجت قبله مرتين وأنجبت من الزوجين، وكانت رضي الله عنها وأرضاها تزيد عنه في السن ما يقرب من 20 عاما. تزوجها صلى الله عليه وسلم وهو في 25، وكانت هي فوق 40 بكثير. تزوجها صلى الله عليه وسلم وظلت هي زوجته الوحيدة حتى ماتت، بقيت معه 25 سنة إلى أن أصبح سنه هو 50، وأصبح سنها هي يفوق 67 على التحقيق. وكان يذكرها بعد مماتها، وسنتحدث عن ذلك بتفصيل حينما نتحدث عن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. خديجة كانت غنية وكانت ذات مال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل في مالها مع غلام لها اسمه ميسرة، كان يذهب بالتجارة ويعود رابحا مفلحا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم مشهورا بين المكيين جميعا بأنه الصادق الأمين، ما أثرت عنه كذبة أبدا ولا أثرت عنه خيانة أبدا، وإنما كان صادقا وكان أمينا قبل أن يكون رسولا. وكانت أخبار تأتي لخديجة من غلامها ميسرة أخبار أمانته وأخبار نزاهته وأخبار ربحه في تجارته. وأرادت خديجة أن تخطبه لنفسها، وأرسلت امرأة تخطبه وتحدثه عن نفسها. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رضي بالأمر، أرسل عمه أبا طالب ليخطبها من أخيها، وقيل من أبيها، ولكن الرواية الصحيحة أنه خطبها من أخيها. وذهب أبو طالب وألقى خطبة الزواج. الحمد لله الذي جعلنا زرع اسم دعاء إبراهيم وزرع إسماعيل، وأخذ يتكلم إلى أن تحدث عن محمد صلى الله عليه وسلم فقال: وإن ابني هذا وإن كان من المال قل، فإن المال ظل زائل وعارية مستردة، وله في ابنتكم رغبة ولها فيه مثل ذلك، وما كان من الصداق فإلي وعلي. وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة. هذه باختصار شديد هي مجموعة الأخبار التي روتها الكتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 40 عاما. لكن حينما أصبح صلى الله عليه وسلم في سن 40 وما ولي من ذلك من سنوات 23، ابتدأ التاريخ يكتب حياته لحظة لحظة في قيامه وفي منامه، في قعوده، في صلاته، في صيامه، في حجه، في دعائه، في ذكره، في شكره، في جهاده، في معاملته لأصحابه، في معاملته لأعدائه، حتى في هيئته الشخصية. ماذا كان يلبس؟ ماذا كان يركب؟ أولاده، زوجاته، حياته، لحظات موته، أقواله، أفعاله، تقريراته، كل شيء في حياته رصد عبر 23 سنة. ما أخطأ الراصدون لحظة واحدة من لحظاته، مع أنهم في 40 سنة كل ما كتب عنه لا يزيد عن 40 صفحة. في 40 سنة لم يكن رسولا ولم يكن نبيا، فلما أصبح نبيا رسولا ابتدأت أصحابه وابتدأ المسلمون يسلطون أنظارهم إليه ويتابعونه في كل مكان، يأخذون عنه ويروون سنته ويحافظون على طريقته. ونقل إلينا كل شيء عنه حتى عدد الشعرات البيضاء في لحيته صلى الله عليه وسلم. وأصبح محمد رسولا صلى الله عليه وسلم. وهنا نكمل موضوع الليلة الماضية، وهو العتاب الذي ورد في القرآن الكريم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا العتاب الذي ورد في القرآن الكريم ليس لذنب وقع فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لا صغيرة ولا كبيرة. فالرسول صلى الله عليه وسلم معصوم منذ أن أصبح رسولا إلى أن لقي ربه، معصوم. هذا العتاب الذي وجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لو فعله واحد منا لكان منقبة. انظر، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. ما هي الحادثة وما معناها وما مغزاها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه مجموعة من السادة والأغنياء يسألون عن الإسلام ويريدون أن يتعلموا شيئا منه أو يعرفوا شيئا فيه أو يناقشوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل النبي عليهم يناقشهم ويجادلهم، وأقبلوا عليه يستمعون إليه ويسمعون منه. في هذا الوقت الذي كان النبي مشغولا فيه بتبليغ هؤلاء الناس، جاء ابن أم مكتوم وهو أعمى يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فعبث في وجه الأعمى وتولى عنه، لم ينطق لم يقل كلمة، مجرد عبوس في الوجه. هل عبوس الوجه يراه الأعمى؟ إذا الأعمى ما رأى شيء، عبث عبوس في الوجه، ما نطق أبدا، وتولى، تولى رافض للأعمى أبدا، ده ومقبل على هؤلاء الصناديد لعلهم يؤمنون فينتفع أو تنتفع الدعوة بهم. إذا الرسول مقبل على أمر عظيم، فعبث في وجه الأعمى وتولى عنه لمصلحة نفسه أو لمصلحة الدعوة؟ لمصلحة الدعوة. وكل الأعمى إلى إيمانه، لأن عبد الله بن أبي مكتوم كان مؤمنا وقوي الإيمان، فوكله إلى إيمانه. ثم أراد أن ينتهز الفرصة مع هؤلاء، لو أنني فعلتها لكانت منقبة من المناقب، ولو أنك فعلتها لكانت منقبة من المناقب، ولو أن أي داعية في الدنيا فعل هذا لكان منقبة من المناقب، لكن أن يفعلها محمد صلى الله عليه وسلم يعاتب عليها أشد العتاب. لماذا يا محمد صلى الله عليه، لماذا تقبل على هؤلاء الأغنياء لعلهم يسلمون أو يهتدون، ولماذا تجبر عن هذا الأعمى أكلوه إلى إيمانه؟ إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، إن شاء أن يؤمن هؤلاء لآمنوا، وإن شاء أن يطمس على قلوبهم فلا يؤمنون فلن يؤمنوا. وهذا الأعمى الذي تطمئن إلى إيمانه، من يدريك حينما رفضته وعبثت في وجهه وتوليت عنه، ربما كان ذلك فتنة له فأخذه الغضب واستمر به الغضب حتى خرج على الدين وترك الدين، فتكون قد تسببت في ضلاله. ولهذا قال له عبث وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى، أنت بتتصدى لهؤلاء لغناهم، ما قيمة الغنى والفقر عند الله؟ هذه مسألة ليس لها وزن عند الله. وما أفسد ديننا ودنيانا إلا النظر للناس من خلال أموالهم. حينما ننظر إلى الناس من خلال الأموال نضل دنيا ودين، ولا يستقيم لنا دنيا ولن يستقيم لنا دين. إنما ننظر إلى الناس كأفراد بغض النظر عن مناصبهم وبغض النظر عن أموالهم وبغض النظر عما هم فيه، نزل الإنسان بإيمانه، ونزل الإنسان بيقينه، ونزل الإنسان بمدى قربه من ربه سبحانه وتعالى. والله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم لما جاءته مفاوضات كثيرة من الأغنياء، الأغنياء لا يحبون أن يجلسوا في مجالس الفقراء، ففي المساجد تخلو منهم المساجد عادة، ولا يؤم المساجد عادة أو في أكثر الأحايين إلا الفقراء. أما الأغنياء فلو صلوا فإنهم لا يذهبون إلى المساجد، بل إن بعضهم إذا ذهب إلى المسجد يحمل معه سجادة خاصة، لا يريد أن يسجد حيث يسجد الناس، يخشى على نفسه من الأمراض والأوبئة. هذه طبيعة الأغنياء. قال الأغنياء لرسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعل للفقراء يوما ولنا يوما، إن أردت أن نسلم فاطرد الفقراء من مجلسك، لا نريد أن نجلس في وسط الفقراء. كيف يجلس رجل غني بملابسه النظيفة جدا بجوار رجل فقير ربما كانت ملابسه رثة، ونقول له الكتف في الكتف والقدم في القدم وتلزق فيه قوي، تلزق فيه قوي ازاي؟ مش ممكن. اطرد الفقراء. فقال الله له: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ومرة أخرى يقولون له: اجعل للفقراء يوما ولنا يوما. ويرد الله سبحانه وتعالى ويقول: واصبر نفسك. شوف عجيب، الاول في سورة الانعام قالوا لا تطرد، ما تطردهمش. طب مش هطرده، لكن هيقعد معهم مقروف متضايق. قال له لا، واصبر نفسك، اقعد جدا ما تقومش. ولهذا ما كان النبي يضع يده في يد احد فيرسل يده قبل ان يرسلها الاخر. يعني اذا سلم على انسان ما يشدش ايده، يسيب ايده فيه لحد الطرف الثاني ما يسيب ايد الرسول، هو اللي يسيب الاول، انما الرسول يسيب الاول لا. واصبر نفسك. وبعدين واحد فقير قاعد معاه عاوز يقعد ساعتين ثلاثة وقاعد ما يقومش، لأنه مأمور بهذا. اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عينك عنهم. الآية الثانية: ما عليك من حسابهم من شيء ولا من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. ده في الأنعام. هنا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فكان صلى الله عليه وسلم إذا جلس في مجلس لا يقوم أبدا من المجلس حتى يقوم آخر فقير موجود، خلاص قاموا كلهم يوم هو، إنما يقوم ولسه فقير قاعد مستحيل. ابن أم مكتوم كان إذا لقي النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: أهلا بمن عاتبني فيه ربي، أهلا بمن عاتبني فيه ربي. وولاه وظيفة من أعظم الوظائف في الإسلام، وهي وظيفة الأذان، الأذان. وولاه إمارة المدينة، الإمارة، أمير. هذا الأعمى ولاه أميرا وولاه الأذان. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يغرنكم أذان بلال، فإنه يؤذن بليل ليوقظ نائمكم وليرجع قائمكم وليتسحر صائمكم، ولكن عليكم بأذان ابن أم مكتوم. وكان ابن أم مكتوم لا يؤذن حتى يقال له: أصبحت أصبحت. عتاب آخر للنبي صلى الله عليه وسلم: في أسرى بدر، جاء الأسرى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر 70 أسيرا، وكان القتلى 70 قتيلا، وسنتحدث عن بدر بتفاصيلها فيما بعد. هؤلاء الأسرى لما جاءوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم جمع أصحابه ليستشيرهم. رسول يستشير، يحتمل أي إنسان يستشير إلا الرسول. ليه الرسول يستشير ازاي؟ ده في وحي بينزل، يبقى يقعد يستشيرني ويستشيرك؟ الله يقول له: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر. فاذا عزمت فتوكل على الله. يشاور من؟ مع ان الوحي ياتيه بالقطع من السماء، ولكن الله علم نبيه هذا لنتعلم نحن ذلك. فاذا كان الرسول يشاور في امر اسرى بدر، او يشاور في امر النزول في بدر في اي مكان ينزل، حتى قال له احد اصحابه: يا رسول الله، هذا منزل انزلكه الله ام هي الحرب والخديعة؟ فقال له: بل الحرب والخديعة. قال: ارى غير هذا المكان افضل منه. ثم نقله من ذلك المكان الى الابار، ثم تم الابار الاخرى، وبهذا كانت المشورة ناجحة، وكانت من العوامل المؤثرة في النجاح في بدر. اذا يستشير الرسول صلى الله عليه وسلم. فاذا كان الرسول يستشير، فمن باب اولى يستشير امراء المؤمنون بعد ذلك. وكلمة شورى غير كلمة ديمقراطية، فرق كبير، فرق بين السماء والارض السبعة، فرق اللفظ الطاهر من اللفظ المدلس. ديمقراطية يعني ايه؟ ديمقراطية في اصل وضعها يعني حكم الرعاع، حكم الرعاع ده اللفظ. ما تيجي تقول هذا ديمقراطي يعني انت رجل من الرعاع. وايه هو الرعاع؟ نوع من الذباب الرديء، ده حكم الرعاع. اليونانيين لما اطلقوا لفظ ديمقراطية كانوا يقصدون حكم الرعاع. واخذت الشعوب تنضف في الكلمة، تنظف فيها وتحركت فيها وتحسوت فيها، لحد ما قال حكم الشعب نفسه بنفسه لنفسه. لوغاريتمات، حكم الشعب نفسه بنفسه لنفسه. وبعدين لما جم طلعوا ميثاق العمل الوطني قال لك الديمقراطية السليمة. اذا في ديمقراطية مشلولة ومعلولة، وديمقراطية ساقطة وبايظة، عايزة عملية تصليح ودعم. وهي ديمقراطية يقول لك انها تبقى في مجلس برلماني، او تبقى في مجلس ذو مستويين، او تبقى مش عارف في محليات او في اللامركزيات، الى اخر ما قالوا. لكن شوف انت جلال الكلمة، الشورى وامرهم شورى بينهم، ما فيهاش حكم رعاع ولا شيء، وليست قاصرة على مجالس نيابية فقط، او برلمان ذو مستويين، او محليات او مركزيات، وانما كلمة شورى تندرج فتشمل حياة الانسان كله. انت مع زوجتك واولادك شورى، شاورهم في الامر. انت مع اصدقائك وخلانك شورى، شاورهم في الامر. لو كنتم ثلاثة امروا عليكم واحدا تصبح جماعة لها امير، اثنين والثالث يبقى امير، نشاورهم في الامر. اذا الشورى تتسع حتى تشمل كل مجموعة بشرية ولو قلت، ولو كانوا ثلاثة يشاور بعضهم بعضا، لو كانوا اثنين يشاور بعضهم بعضا. هذا هو اللفظ الاستاذ. فالله سبحانه وتعالى امر نبيه بالمشورة، فجاء بابي بكر وعمر وقعد يشاورهم: رأيكم ايه في اسرى بدر؟ كل واحد قال كلامه، ولكل واحد حجة. ابو بكر قال: اهلك يا رسول الله. ابو بكر رجل رقيق القلب، واحب ان نفهم شيء عن الصحابة. في صحابي عنيف شديد زي عمر، كل كلمة تسمعه: دعني اقطع رقبته يا رسول الله. اي موضوع: دعني اقطع رقبته يا رسول الله، على طول داهي. وفيه رجل رقيق عثمان بن عفان. انا بتصور عثمان بن عفان رجل طويل رفيع، دائما قاعد في حياء، حيي جدا، ورجل لسانه رد بذكر الله ويبكي من خوف الله. شخصية عثمان غير شخصية عمر، مختلفتان الشخصيتين. ومع ذلك فعمر من العشرة المبشرين في الجنة، وعثمان من العشرة المبشرين بالجنة. المثال ده بضربه ليه؟ لنفهم ان اهل الجنة ليسوا لونا واحدا، مش لون واحد،
مش ضروري كلهم اهل الجنة كلهم عثمان، لا، في عثمان، في عمر، في ابو بكر. ولو كانت الدنيا كلها عمر ما تنفعش، ولو كانت الدنيا كلها ابو بكر لا، ولو كانت الدنيا كلها عثمان لا، يبقى في عثمان، في عمر، في ابو بكر، في علي، في معاوية، في عمرو بن العاص، في خالد، كل واحد لون، كل واحد شكل، لكنهم جميعا في الايمان سواء، وفي التقوى سواء، وفي الاسلام سواء، وفي معرفة الله سواء، ولكن تختلف الانماط باختلاف الشخصيات. فابو بكر تكلم، الرجل الرقيق المهذب، اكبر الصحابة سنا، لان ما تنساش ان عمر كان صغير، لان عمر كان في ذلك الوقت في حدود 30، لكن ابو بكر كان يزيد عنه على الاقل سنوات كثيرة. فالرسول عرض الموضوع، فابو بكر بيتكلم بحكمة الشيوخ، الشيوخ بيتكلم برقته، يقول يا رسول الله اهلك وعشيرتك اعفو عنهم واقبل منهم الفدية واطلق سراحهم. عمر طبعا مجرد سيفه دايما، يا رسول الله دول اللي اخرجوك من بلدك واخرجونا، وهؤلاء هم الذين اخذوا اموال المسلمين بغير حق، يا رسول الله اقتلهم ولا تترك منهم احدا. ونزل قول الله تعالى، انفض الاجتماع الرسول قبل رأي مين؟ لان الرسول فيه طبيعة، ما خير رسول الله بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما. موضوع فيه رأيين يختار الاخف الا اذا كان في اثم، فالرسول مال الى رأي ابي بكر ونفذه وقبل الفداء. وقال الله تعالى، ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يسخن في الارض. الاسخان هو ايه؟ ان انا اقتل الاسير اقتله؟ لا، ده بالعكس، لا، احنا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا، انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. بنطعم الاسير ما بنقتلوش. امال اسكينه يعني ايه؟ ابططه، ما عادش ينفع نفسه بعد كده. حتى اذا اسخنتموهم فشدوا الوثاء، اذا اسخنتموهم، اذا كسرتوا حتت، ما اجيش اخد اسرى شطاره كده قاعد بلم في اسرى وبعدين اخده فتوة واسيبه فتوة، لا، قبل ما اخده اسير اطربعها على دماغه، اكسره الاول لحد ما عادش ينفع نفسه اخده اسير، نجلي بعد كده لما اطلقه ما عادش يحاربني بعد كده، ما عادش يحارب، اخزق له عليه اطربعها عليه وبعد كده اخده اسير. انما اخده فتوة زي ما كان واسيبه فتوة ده مش شغله. ولذلك يقول الله، حتى اذا اسخنتموهم، اذا اسخنتموهم بطلتوا الاثقال التجريح والتمزيق، اذا اسخنتموهم فشدوا الوثاق، شدوا الوثاق خذوا اسير، فاما من بعد واما فداء، حتى تضع الحرب اوزارها، حتى تضع الحرب اوزارها. ونزل قول الله تعالى، ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يسخن في الارض. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق. لولا كتاب من الله سبق، ان الله لا يعذب حتى يعلم، يعلم الاول. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما افضتم فيه عذاب عظيم. فجاء الرسول بأبي بكر وقرأ عليه الآية. أبو بكر هو اللي أفتى، هو اللي ادى المشورة. فأخذ أبو بكر يبكي والرسول يبكي، والرسول يبكي ويقول، والله لقد رأيت العذاب دون هذه الشجرة. شفت العذاب بعينين. ودي عمر لقوم بيعيطوا، مالكم جرالكم ايه؟ قولوا لي ايه اللي بيبكيكم؟ رأيت بكاء بكيت وإلا تباكيت. اقعد مع اكل اهله سنين تعرفوا ليه. وكان عمر الشديد العنيف لما يلقي الرسول صلى الله عليه وسلم حزين يقعد ينكت لما يضحك الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما الرسول غضب من زوجاته استأذن قالوا له قالوا له عمر بيستأذن رفض الرسول قالوا له عمر بيستأذن رفض الرسول اخيرا قالوا له عمر فأذن له فقعد لأن الرسول حزين قعد ينكت ده بنت خارجة تعبتني دلوقتي وعملت كذا وكذا وقعد يقول له حكاية طويلة لحد ما ابتسم النبي صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم كان دائما يبتسم. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم من صحابته اللي بيعمل له مقالب ويضحك النبي صلى الله عليه وسلم ويسعد بهذا. واحد يجيب له هدية يا رسول الله خذ الهدية دي حاضر ياخذ الهدية وياكل منها ويوزع على اصحابه انه هو ابن ابي نعيم. وبعد شوية يقول يا رسول الله نعم جايب له راجل وجاي ايه ده صاحب الحاجات اللي كانت انت واصحابك اديله اجرة. فياخد قال له هدية لا اديله فلوس. فالرسول يبتسم ويسعد اصحابه بابتسامه صلى الله عليه وسلم. فعمر يقول له حدثاني فان وجدت بكاء بكيت والا تباكيت. فحدثه النبي صلى الله عليه وسلم وقال والله لو نزل عذاب لنجا منه عمر. الله يعتب عليه مع انه استشار وخد اهون السببين الى اخره لان الرسول زي ما احنا بنقول في القاعدة حسنات الابرار سيئات المقربين. حسنات الابرار يعني الحسنة التي يعملها الرجل البار كبير البر حسنته تعتبر سيئة بالنسبة للمقربين. ومين المقربين اللي هم كبار الصحابة زي ابو بكر. شوف مثلا ابو بكر عامل عمل عاوزك تتصور نفسك مكانه. ابن خالته ابن خالد ابو بكر عايش عنده هو وامه. واللي بيصرف عليهم ابو بكر. ولما ظهر حديث الافك تكلم مصطح في هذا الموضوع. تصور ابن خالد ابو بكر بيتكلم عن بنته. لو كنت انت مضى ابو بكر تعمل ايه؟ هتذبحه هتقتله لان دي وثيقه. ده اللي بيتكلم عنك وعن بنتك ابن خالتك اللي عايش في بيتك اظن وثيقه. لما يثبت هذا لك ماذا تفعل؟ تقتله. لو قتلته فانت على حق. طيب بلاش تقتله تقول له يلا يا اخي مع السلامه. انا لا اقتلك ولا ضربك بس ما تقعد في بيتي بعد كده لا. تاكل عندي بعد كده لا. اظن اواجين انت رجل على خلق عظيم انك عملت كده. ابو بكر فعل هذا الذي اساء الى ابنته وهو ابن خالته الذي يعيش في بيته وتكلم عن بنته. ما زاد ابو بكر على ان قال والله لا يطعم عندي مش هنفق عليه بعد كده. حلف. فقال الله تعالى ولا يأتل اولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ يا أبو بكر أنت ما تخطئش أبدا. ده أخطئ. طيب مش عاوز ربنا يغفر لك؟ اغفر أنت للناس برضه. خلي الناس تغلط في حقك واغفر لهم. الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم في صلاة الفجر قال أين أراه المتصدق اليوم؟ لسه الناس مصليين الفجر جايين من بيوتهم صلوا الفجر. في حد اتصدق على الصبح؟ فين اللي اتصدق النهارده؟ كله ساكت. أين أراه المتصدق اليوم؟ مين اللي اتصدق النهارده؟ مفيش حد. فواحد قال له أنا يا رسول الله. قال له تصدقت بيه؟ قال له أنا خارج من بيتي قلت اللهم إني تصدقت على الناس بعرضي. مش لاقي حاجة تصدق بيها تصدقت بعرضي. فمن شتمني لا اشتمه واللي يضربني صبح يا رب. قال له ان الله قد ضحك من صدقتك. الراجل طالع على صوره مش لاقي تعريفه يتصدق بيه فقال اتصدقت على الناس بعرضي. وما أعظم أن تتصدق على الناس بعرضك، وما أعظم أن يلغ الناس في عرضك فتأتي يوم القيامة تأخذ من حسناتهم وتعطيهم من سيئاتك. ننتقلوا إلى نوع آخر من العتاب. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم خد النبي بزينب بنت جحش ابن رئاب الأسدي بنت عمته، زوجها لزيد بن حارثة. زينب كانت رافضة الزواج من زيد لأنها شريفة قرشية وهو مولى من الموالي، وتزوجته بعدما نزل قول الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقبلت الزواج منه. ثم إن الله سبحانه وتعالى أعلم نبيه أن زيد سيطلق زينب وأنه سيتزوجها، لأن هناك حكمة تشريعية هي أن العرب في الجاهلية يحرمون زوجة الابن المتبنى، والرسول كان قد تبنى زيدا وقال: زيد هذا ابني يرثني وأرثه، وأطلق على زيد زيد بن محمد، فقال الله له: ادعوهم لآبائهم وأقسط عند الله، أشرف له أن يبقى زيد بن حارثة من أن يبقى زيد بن محمد. وقال رسول الله: ملعون من انتسب إلى غير والديه. الموضة بتاع العصر واحدة تسمت اسم جوزها فلانة بنت فلان وتحط على اسمها اسم جوزها، موضة. لا، دي ملعونة. ملعون من انتسب إلى غير والديه، لا يحل لك أن تنتسب لغير أبيك. يبقى زيد بن حارثة أشرف من أنه يسمى زيد بن محمد كذبا. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين. يرثني وأرثه، لا، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. بقيت مسألة ثالثة هي حرمة زوجة الابن المتبنى بعد أن تطلق أو يموت كحرمة الابن زوجة الابن من الصلب. فأراد الله أن يصحح هذا الخطأ، فأعلم نبيه صلى الله عليه وسلم أن زيد سيطلق زينب وأنه سيتزوجها. إذا الرسول علم عن طريق الوحي هذا، ويأتي زيد يشكو من زينب، ثم الرسول يقول: أمسك عليك زوجك واتق الله. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه، أنعم الله عليه بالإيمان، وأنعمت عليه، أنعمت عليه بأن حررته، أمسك عليك زوجك واتق الله، وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. وموقف حرج بصراحة، موقف حرج. طب يعمل الرسول ايه؟ وكم من المواقف الصعبة وقفها رسول الله. وأظنكم فاكرين موقفه لما نزل قول الله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب. لازم يبلغ، وده عن مين؟ عن عمه ومرات عمه، ويروح يقول: تبت يدا أبي لهب وتب. وطبعا كل أهل مكة صوروا، أهل مكة صبيان ونساء ورجال، مشوا في طرقات مكة طول النهار يقولوا: تبت يدا أبي لهب وتب، وهي صورة صغيرة وآياتها زي النشيد: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة حطب، في جيدها حبل من مسد. والكل يقول هذا الكلام، يبقى لازم يبلغ. يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك، وان لم تفعل فما بلغت رسالته. وبعدين والله يعصمك من الناس. كان عنده حرس يحرسه، قال لهم: روحوا بقى خلاص، روح الحرس كله. واصبح والله يعصمك من الناس. ولذلك لم يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانما مات طبيعيا صلى الله عليه وسلم. وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. ومين اللي خطب زينب للنبي؟ استغرب جدا، مين اللي راح يخطبها؟ زيد نفسه. ولما راح زيد يخطبها كانت قاعدة تعجن او حاجة ومشمرت ماما شوية، فدار لها ظهره وقال لها رسول الله يذكرك، رسول الله بيذكرك انا عاوز اتجوزك. فقالت له دعني حتى استخير ربي، صلوا صلاة الاستخارة. فتزوجها رسول الله بعقد، مفيش عقد يعني، بقيت زوجتك نفسي ولا قبلت ولا الكلام ده حصل خالص. ازاي ويصح الزواج بدون زوجتك وقبلت بدون اجابة قبول؟ لا يصح الزواج اطلاقا الا بهذا الا زينب. زينب ايه يا جماعة؟ زينب مكتوبة لها اسيمة، عارفين الاسيمة انكتبت من فوق سبع سماوات. ده ربنا قال فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، مش مأذون الزيتون ده اللي زوجها ربنا من فوق سبع سماوات، زوجناكها. ما تقوليش بقى روح السجل المدني ولا الشرع، زوجناكها، ربنا جوزها لي. وهي كانت تسخر على نساء النبي تقول زوجكن اباؤكم وانا زوجني ربي من فوق سبع سماوات. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في